أنه إذا ذكر العموم ثم ذكر أحد أفراده بحكم يطابقه فإن ذلك لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص كما نص على هذا أهل الأصول، وهذا هو قول جمهورهم. فمثلا إذا قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم فلانا وهو من الطلبة، فهل ذكر فلان في هذه الحال يقتضي تخصيص الإكرام به؟ أنا قلت أكرم الطلبة وعندي مثلا 20 طالب، ثم قلت أكرم فلانا وهو من 20، هل يقتضي أن 19 من هؤلاء لا يكرمون؟ لا. كما أنه لما قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها لم يكن ذكر الروح مخرجا لبقية الملائكة. المهم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقصد التخصيص، ولكن يكون تخصيص هذا الفرد بالذكر لسبب يقتضي إما للعناية به أو لغير ذلك. المهم لأنه يكفي أن نقول إن الصفة التي وردت بالنسبة للذي يمنى هو هذا القبر، ولم يرد أنها تبسط، فنبقى على هذه الصفة حتى يتبين لنا من السنة أنها تبسط في الجلوس بين السيفين. هذا الجلوس يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. طب حتى الإمام يقول رب اغفر لي، فإن قلت كيف يفرد الإمام الضمير وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل إذا كان إماما وخص نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين، فالجواب على ذلك أن هذا في دعاء يؤمن عليه المأموم، فإن الإمام إذا أفرده يكون قد خان المأمومين، مثل دعاء القنوت الآن علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بصيغة الإفراد، اللهم اهدني فيمن هديت. لو قال المأموم، لو قال الإمام اللهم اهدني فيمن هديت، يكون هذا خيانة، لأن المأموم سيقول آمين، والإمام الآن دعا لنفسه وترك المأمومين. إذن فليقل اللهم اهدنا فيمن هديت، فلا يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين في دعاء يؤمن عليه المأموم، لأن ذلك خيانة للمأموم. طيب لو قال قائل دع الإمام يقول اللهم اهدني فيمن هديت ونقول للمأموم قل وأنا مثلك، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. المأموم فرق، يعني المشروع في حقه أن يقول آمين، فلا بد من صيغة تكون شاملة للإمام والمأموم. طيب ثم يسجد السجدة الثانية، وكيفية السجود الثاني إيش؟ كالسجود الأول، وما يقال فيه هو الذي يقال في السجود الأول، ثم ينهض